بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا نزال في دروس فضل الصيام، من كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول لأبي السعادات المبارك ابن محمد ابن الأثير الجزري رحمه الله، المتوفى سنة 606 من الهجرة. وصلنا إلى الحديث الذي كنا قرأناه في آخر الدرس الماضي، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عز وجل عن النار 70 خريفا، في رواية 40 خريفا. وقوله قال أخرجه الترمذي والنسائي. قال رحمه الله: زحزحه عن هذا الأمر، أي باعده ونحاه. وقوله خريفا، الخريف هو الزمان المعروف من السنة، وقد كنا به هاهنا عن جميع السنة، لأنه كلما مر خريف فقد انقضت سنة، وهذا يتكرر في الحديث 40 خريفا يقصدون سنة، وذلك لأن الخريف يأتي في كل سنة مرة، ف40 خريفا يعني 40 سنة، 70 خريفا يعني 70 سنة. قال في الحديث الذي بعده، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وللنسائي: باعده الله، إلا بعده الله عن النار 70 خريفا. الحديث الأول حديث أبي هريرة عند الترمذي والنسائي، وهذا حديث أبي سعيد عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وقوله في سبيل الله، هل المقصود أنه يصوم في الجهاد، أم المقصود أنه يصوم خالصا لله عز وجل، يبتغي بصيامه وجه الله؟ ظاهر تبويب الذين أخرجوا الحديث قصدوا بذلك أو ذكروا ذلك في أبواب الجهاد، فإن الترمذي رحمه الله في فضائل الجهاد أورد هذا الحديث، والبخاري ومسلم البخاري وأيضا في كتاب الجهاد. ومسلم في كتاب الصوم بوب عليه النووي رحمه الله باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه. فالمقصود أن يصوم يوما وهو في الجهاد في سبيل الله، لكن هذا إذا كان يطيق الصوم ولا يشق عليه ولا يؤثر عليه في مهمة الجهاد. أما إذا كان بصومه يكسل عن مهمته أو ينام عن حراسته أو يخمل عن مواجهة عدوه فلا يستحب له الصوم، بل يستحب له الفطر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أمرا جازما وحكم على من خالف ذلك بالعصيان حين أصبحوا في مواجهة عدوهم، وذلك في غزوة الفتح أو في فتح مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: تقووا لعدوكم، أمرهم بالفطر، وقال: إنكم ملاقوا العدو غدا، والفطر أيسر لكم، فحثهم على الصيام وأمرهم به، وقال: تقووا لعدوكم. في خروجه من مكة، من المدينة إلى مكة في رمضان، كانت المدة أياما، فإن الخروج من المدينة إلى مكة ربما استغرق من 5 أيام إلى 10 أيام على حسب سرعة المسافر. ففي الأيام الأولى كان من شاء صام ومن شاء أفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أحدا صام عن الصيام ولا أفطر عن الفطر. فلما قربوا من عدوهم لكن لم يكونوا في المعركة، لم يكن في يوم المعركة، إنما اقتربوا أكثر، ما بقي بينهم وبين عدوهم إلا يوم أو يومان، حثهم على الفطر استحبابا ليتقووا. ولما وصلوا إلى مواجهة العدو في اليوم التالي أمرهم بالفطر، فأخبر بعد ذلك أن أناسا صاموا، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وهذا فيه فائدة مهمة، وهي قول بعض الناس: كيف يعاقبني الله على فعل طاعة؟ إذا قلت له: هذا الشيء الذي أنت فيه محدث، بدعة، معصية، يقول: كيف يعاقبني الله على صلاة، يعاقبني الله على صيام، يعاقبني الله على عمرة، يعاقبني الله على شيء من الذكر؟ فمن ذكر لك ذلك في أبواب البدع والمحدثات والمخالفات، فذكره بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفطروا في رمضان في فتح مكة حين ملاقات عدوهم، فكان بعضهم قد صام لله سبحانه وتعالى تقربا في شهر رمضان. الصيام واجب، والصيام في حق المسافر مشروع، إذا شاء صام وإذا شاء أفطر، على تفصيل في ذلك. ولكن لما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بالفطر، ماذا قال لهم؟ قال: أولئك، أي الذين صاموا، لمن صاموا؟ صاموا لله. في أي يوم؟ في أيام رمضان. ماذا قال عليهم، عنهم عليه الصلاة والسلام؟ قال: أولئك العصاة. لماذا؟ لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا سنته. فليس كل شيء يتقرب العبد به إلى الله عز وجل يكون طاعة، فقد يكون معصية يأثم عليها ويعاقب عليها، وذلك في أبواب المحدثات والبدع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو فيما دل الدليل على خلافه، كالذي يصلي بعد العصر نفلا مطلقا، أو يصلي أو يصوم يوم العيد أو يوم الفطر، قل له: أولئك العصاة. يقول: أنا أصوم. قل له: أولئك العصاة. أنا أصلي. أولئك العصاة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في من خالف أمره وارتكب نهيه، قال: أولئك العصاة. والله المستعان. والمقصد من هذا أن الصيام في سبيل الله مستحب لمن يطيقه ولا يؤثر عليه في أداء مهامه الجهادية، ويؤيد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى، إذا لاقى لا يفر، إذا لاقى عدوه لا يفر، يثبت. ما مناسبة هذه الجملة في كلام عن الصيام؟ في كلام عن الصيام قال أهل العلم: إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الله عز وجل آتى داود عليه السلام قوة في بدنه وقوة على الطاعة والعبادة، حتى إنها لا تؤثر عليه في مهامه ووظائفه، لا تؤثر عليه في تلاوته للزبور، ولا تؤثر عليه في صلاة، ولا تؤثر عليه في جهاد، ولا تؤثر عليه في حكم بين الناس. فهذا هنيئا له إذا صام في سبيل الله، فهنيئا له. أما شخص إذا صام نام وترك غيره يتولى المهام، ربما كان مثبطا عن الطاعات، ثبط غيره عن الطاعة، يكون إخوانه الذين هم في مواجهة العدو يكونون متيقظين ومفطرين، ومنتبهين. وما لك يا صاحبنا؟ قال أنا صائم، في النهار نائم وبعد المغرب خمول يأتيه النعاس والنوم. نعم، فهذا أثر عليه الصيام وقصر بالصيام عن الجهاد وبقية الأحكام. فمثل هذا قد يكون الفطر أولى به، وقد يكون واجبا عليه، لكن من لم يؤثر عليه أو أثر عليه شيئا يسيرا لا يضر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الحديث الذي بعده، ولهذا قال النووي رحمه الله: لمن يطيقه. في الصوم في باب فضل الصيام في سبيل الله، لمن يطيقه. الحديث الذي بعده عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. أخرجه الترمذي، سنده حسن. وجاء أيضا عن أبي الدرداء عند الطبراني في الأوسط وفي الصغير، وسنده حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله منه جهنم 100 عام. أخرجه النسائي، سنده لا بأس به، سنده صحيح. وجاء عن عمرو بن عبسة بسند لا بأس به، كما في حاشية المحقق. وكل هذه ثابتة: بعد وجهه عن النار 70 خريفا، 40 خريفا، مسيرة 100 عام، جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. كل هذه بعضها من بعض تدل على المباعدة، شدة المباعدة بينه وبين النار. فإذا الصوم وقاية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الخنادق بينك وبين النار، يا من تصوم في سبيل الله ويا من تطيع الله عز وجل، هي أعظم ما تفعله في هذه الدنيا، أن تبعد وجهك عن النار بفعل الطاعات. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، كما باعدت بين المشرق والمغرب. إذا بعد الله بينك وبين خطاياك، بينك وبين النار، زحزحت عن النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن هذا الحديث جاء عن من؟ جاء عن أبي هريرة عند الترمذي والنسائي، وعن أبي سعيد عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وعن أبي أمامة عند الترمذي. وعن أبي الدرداء عند الطبراني في الأوسط والصغير. وعن عقبة بن عامر عند النسائي. وعن عمرو بن عبسة عند الطبراني في الكبير والأوسط. كم هؤلاء؟ ستة الذين في جامع الأصول 4: أبو هريرة وأبو سعيد وأبو أمامة وعقبة ابن عامر عقبة بن عامر، والذين عند الطبراني في الأوسط أبو الدرداء عمرو بن عبسة. الحديث الذي بعده عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. إن في الجنة بابا يقال له الريان. وهذا السؤال عندك أنت، قم، ما اسمك؟ حافظ. كم أبواب الجنة؟ أنت، قم. ما اسمك؟ أحمد. كم أبواب النار؟ أتدري؟ أنت، قم. ما اسمك؟ عبد الرحمن. كم أبواب النار؟ سبعة. أحسنتم. أين دفترك يا حافظ؟ ماذا كتبت؟ لا شيء. وأنت يا عبد الرحمن ماذا كتبت؟ عندك اختبار. وأنت يا أحمد لا تتحدث وقت الدرس، اجلسوا. إن في الجنة بابا يقال له الريان. قلنا أبواب الجنة كم؟ ثمانية. يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. أبواب الجنة ثمانية بدلالة السنة، وأبواب النار سبعة، لها سبعة أبواب، لها سبعة أبواب. رحمة الله سبقت غضبه حتى في أبواب الجنة. أبواب الجنة التي هي رحمة الله، ففي رحمة الله الجنة التي هي يرحم الله بها من شاء من عباده سبعة أبواب، ثمانية أبواب، والنار سبعة. إن في الجنة بابا يقال له الريان. وتسمية هذا الباب بالريان من روي يروى، إذا امتلأ بعد عطش، امتلأ بعد عطش. الري في الماء مثل الشبع في الطعام، شبع بعد جوع وروي بعد عطش. وناسب أن يسمى باب الصائمين بالريان لأنهم يعطشون، يعطشون في النهار ولا سيما في شدة الحر، فيكرمهم الله عز وجل بالريان، يروون من نعيم الجنة. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. خاص بدخول الصائمين. وأبواب الجنة الثمانية منها باب الجهاد، وباب الصلاة، وباب الزكاة وباب الريان، هذه أربعة، باب الصدقة، هذه أربعة أبواب مسمى، والأربعة الأخرى ينظر في الأحاديث هل ذكرت لها أسماء قال وفي رواية إن في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخل منه إلا لا يدخله إلا الصائمون أخرجه البخاري ومسلم أي بالروايتين من حديث سهل بن سعد. وعند الترمذي قال في الجنة باب يدعى الريان يدعى له الصائمون فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. الذي يعطش في الدنيا لأجل الله لا يظمأ في الآخرة، في الجنة ما يظمأ، من دخله لم يظمأ أبدا. وأخرج النسائي الرواية الأولى. هذا باب الريان خاص بالصائمين، من كانوا يصومون صوم الفرض أو صوم النفل. قد يقول قائل الصيام كتب في كل ملة، الصيام كتب على أهل الكتابين من قبلنا وكتب علينا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمعنى على هذا أن كل أهل ملة صائمون وأنهم سيدخلون من هذا الباب، فالأبواب الأخرى من يدخل منها؟ إذا كانت مثلا أمة محمد كانت صائمة دخلوا من هذا الباب، فمن الذي سيدخل من باب آخر إذا دخل الصائمون من هذا الباب وأمة محمد صائمة؟ والجواب أن من كان عنده من هذه العبادات، من كان عنده من هذه العبادات، عنده صيام وعنده جهاد وعنده صدقة وعنده صلاة وعنده أبواب أخرى من أبواب الخير والبر، ينادى يوم القيامة من أي أبواب الجنة شاء. من كان من أهل الجهاد ينادى من أهل الجهاد، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الصلاة، من كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، وهكذا بقية الأعمال. قال أبو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا توا عليه، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال نعم وإني لأرجو أن تكون منهم. يدعى أبو بكر رضي الله عنه ممن يدعى من الأبواب كلها، مزية فضل أنه مسابق في الأبواب الثمانية كلها. فيحتمل والله أعلم أن المقصود بهذه الأبواب من شهر بتلك العبادة مع وجود العبادات الأخرى عنده، عنده جهاد لكنه مشهور بالصيام أكثر، عنده صيام لكنه مشهور بالصلاة فرضها ونفلها أكثر، عنده صيام أو صلاة لكنه مشهور بالصدقة في أبواب الخير أكثر، فيدعى مما غلب عليه وكثر عليه، كثر ذلك العمل منه فيميز بأن يدعى. فالمقصود بالصائمين من كانوا محافظين على صيام الفرض لا يخلون به، ومع ذلك أيضا احتمل أن يكون لهم مزية وفضل في ماذا؟ في اهتمامهم بأنواع أخرى من أنواع الصيام المطلوب، فيدعى له الصائمون. وأحيانا نعم، وهذا من باب فضائل الأعمال، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ولهذا في حديث أبي بكر لما قال ذاك الذي لا توى عليه، يعني ما عليه إشكال، من شهر بالجهاد دعي من باب الجهاد، من شهر بكذا شهر دعي من باب كذا، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم دليل على أن الذي يدعى منها كلها له فضل زائد. ولهذا جاء في حديث الوضوء دعي من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، دعي من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فقد يدعى المسلم من أكثر من باب، والصائمون فرضا ونفلا أو حتى فرضا فقط قد يدعون من باب الصيام، ويدعى أحدهم من باب آخر قد يكون هو أشهر به فيدخل من ذلك الباب، ويدخل من شهر بالصيام وأكثر منه من باب الصيام. فالمقصود بذلك أن هذه أبواب الفضائل في شرع الله، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا درس الصيام.